بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب النكاح عند قوله: باب من طاف على نسائه في غسل واحد. جائز هذا، يعني له أكثر من امرأة فيجامع كل واحدة منهن ويغتسل في الأخير، جائز هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، أنه قال: باب من طاف على نسائه في غسل واحد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريق قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.
تسع نسوة، يعني يجامعهن كلهن، وهذا من المعجزات. هذا لأن قوى البشر قوى الناس سائر الناس ما يستطيعوا ذلك في وقت واحد، تسع نسوة. وإنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه قوة يعني أهل الجنة، فكان يستطيع ذلك، مع أنه كان يصوم واصل، وكذلك أيضا كان يعني كثيرا يجوع، ومع ذلك يستطيع ذلك، وهذا من علام النبوة. نعم.
وبه إليه قال: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم.
وبالسند المراد أنه يدخل عليهن ويسلم عليهن من غير مسيس حتى يأتي إلى صاحبة النوبة، يجوز له ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا فروة قال: حدثنا علي بن مسهر.
فروة بن أبي المغراء، هذا كوفي صادق. نعم.
قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس،
يعني احتبس عندها أكثر من غيرها من النساء، فعند ذلك غارت عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين بأنها لماذا يحتبس عندها، فسيأتي قصته تماما. نعم.
وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له.
جائز هذا، يعني إذا مرض الإنسان يستأذن سائر النساء في البيت التي يحب أن يكون عندها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال:
إسماعيل بن أبي أويس. نعم.
قال: حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخال طريقه ريقي.
هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتاق إلى بيت عائشة أذن له أن أمرض في بيت عائشة، فخرج بين رجلين فهذا بين رجلين، فدخل بيت عائشة ومرض هناك أيام، ثم بعد ذلك لما جاءه الوفاة مات في نوبة عائشة في نفس البيت في يومها الذي يدور إليها. وكذلك تقول: مات بين نحري وسحري. النحر هو الصدر، والسحر هو أعلى الحلقوم سمى سهر، وخال طريق ريقه، وهذا أيضا سيتدعي قصته، وذلك أنه بينما هو محتضر دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وفي يده سواك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم عينه إليه لأنه كان يحب السواك، فقلت له أخذه لك؟ قال نعم، فأشار بنعم، فأخذته ولينته ثم استكت فيه ثم أعطيته فاستاك، فريقه اجتمع مع ريقي في ذلك السواك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض.
هذا الباب ترجم فيه لماذا؟ لأن القسم بين الزوجات واجب، لكن المحبة القلبية ليست واجبة، وإنما يحب بعضهن أكثر من غيرها، فهذا جائز، لأن هذا لا يملكه الإنسان، وإنما فيما يملكه في التصرفات في البيت، فهذا لا بد أن يكون بالسواء. نعم.
وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة رضي الله عنها فقال: يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو معالي الشهيد. نعم.
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة رضي الله عنها، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم.
يعني معناه أن هذه قصة طويلة وستأتي وقد مرت أيضا، فهذه القصة فيها أن عمر رضي الله عنه لما سمع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني تآمرن عليه، دخل على حفصة فقال لها وعظها وقال: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إلى رسول الله. هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها من نسائه، هذا هو محل الشاهد، والقصة تأتي مطولة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال: حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
يعني التشبع ما يجوز، يعني أنها تغيظ ضرتها بهذا ما لم يعطيها زوجها، كأنه أعطاها يقول: أعطاني زوجي كذا، هذا متشبع بما لم يعطى، لأن زوجها ما أعطاها، فيقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ثوبي كذب يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنهما: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني.
يقول: الغيرة بفتح الغين، الغيرة من التغير، وهو معناه من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون بين الزوجين، ذلك بين الزوجين هذه الغيرة. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه، فسعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، قتلته يعني بالسيف، غير مصفح أي غير مضروب بجانبه وإنما بحده، أقتله يعني، وهذا من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفيه إثبات الغيرة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا نؤول ولا نشبه ولا نمثل، بل نثبتها كما جاء النص في ذلك. فالغيرة وهو أن يغار الله سبحانه وتعالى أن تؤتى محارمه، وكما سيأتي تفسير ذلك. وهذا سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، كان شديد الغيرة، يقول قالوا إنه إذا تزوج امرأة وطلقها هذه تموت كما هي، ما أحد يتزوجها، ما يمكن يتزوجها بعد طلاقه لها من شدة غيرته، فكيف بمحارمه؟ نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله.
من أي ذلك وعد بالجنة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له معلومات غائبة عن أمته اختص بها، فهذا لا يتنافى مع قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن محمل الآية بلغ ما أنزل إليك للتبليغ، يعني الذي نزل للتبليغ ما يقصر فيه وما يجوز أن يعني يترك شيئا منه، وأما ما عدا ذلك سائر المعلومات فليس واجبا عليه إلا إذا أمر بتبليغه. فإذا لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني عندي معلومات كثيرة أنتم لا تعلمونه، وهو ما غاب عن الأمة، وهذا من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله.
هي إثبات الغيرة لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله. نعم.
وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع حاء قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستغل الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار رضي الله عنهم، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال. وذكرت الزبير رضي الله عنه وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير رضي الله عنه فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني.
هذا فيه دليل على أن المرأة تخدم زوجها وتخدم بيته وتخدم عياله، واجب عليها، وهذا هو الحق وهو المذهب الراجح. وإن قال به يعني أكثر الفقهاء يرون أن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها، وهذا قالوا إنها للاستفراش فقط، وهذا لا دليل عليه، ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن من الحقوق مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف أي بما تعرفه أهل ذلك العصر عند نزول الوحي. وقد تسمعون هذه القصة عند نزول الآية كانت تحمل على رأسها النوى من أرض الزبير وهو ثلث فرسخ بعيد، وتأتي وتعلف ذلك الفرس. ويوما ما كانت حاملة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأناخ لها بعيره لتركب رحمها، ولكنها خافت غيرة الزبير وقالت: لا حاجة لي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فذهب. فلما جاءت إلى الزبير أخبرته بذلك قال: أنا أغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لو كان لو ركبت كان أحب إلي من هذا. هكذا. ثم أخيرا أتاها أبوها أبو بكر رضي الله عنه، أرسل إلى خادما فكفها مؤنة الفرس يعلفه، فبذلك تخلصت. قال: فكأنما أعتقني وكنت أمة يعني. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فرق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه.
فقالوا: إنها عائشة التي كسرت، عائشة والتي أرسلت هي حفصة، وقيل غير ذلك. فهذه من شدة غيرة النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحملهن. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة، أو قال: أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يا نبي الله، أو عليك أغار؟
يعني غير على غيرك، وأما أنت ما في غيره، وهذا في الجنة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قال: هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟
ما أغار، إنما أغار على غيرك يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غيرة النساء ووجدهن. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: ولا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك.
يعني معناه إذا غضبت عليه تقول: ورب إبراهيم، وإذا كانت مبسوطة تقول: ورب محمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرف إذا كنت غضبا وإذا كنت غير غضبا، بهذا أميزه. قالت: ما أكره، ما أبغض إلا اسمك، ولست أنت يعني. نعم. غيرة النساء ووجدهن، ووجد نفس الغيرة والحزن. نعم.
وبه إليه قال: حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة رضي الله عنها، لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها، وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب.
يعني هذه ماتت قبل أن يتزوجها، لا تعرفها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر والإحسان إلى أصدقائها، فغارت بذلك وقالت يعني لماذا تختار هذه عجوز قريش وقد أبدلك الله تعالى بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها كانت كذا ولي منها أولاد ولا وما ولدت أنت، لها مزايا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ضب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها.
هذا هي بنت أبي جهل، أرادوا أن يزوجوا عليا بذلك، لكن علي ما تزوجها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك فاطمة جاءت إليه فقالت له: إن الناس يقولون إنك لا تغار على بناتك كذا وكذا، فشجعته على هذا فقال، فخطب الناس وقال: إن بني هشام أن أرادوا أن يزوجوا عليا، فإما يطلق فاطمة وإما لا يترك تزوجها، ولم يتزوج علي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
هذا آخر الزمان عند كثرة القتل، يقتل الرجال ويبقى النساء، بحيث أنه لا يوجد بين 50 بين 40 امرأة إلا رجل واحد. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد.
هذا إما معناه أنه يلجأن إليه دون أن يقرب إليهن، وهذا لا ينافي الشريعة، لكن يحتمل أن يكون لغلبة الجهل الواحد يتزوج 50 امرأة، وهذا أيضا لا يستبعد في آخر الزمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة،
أي التي غاب زوجها، ما في حرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
الحمو هذا هو أخو الزوجي وأقاربه، سمى حمو، يعني معناه أما هذا أشد، أما هذا موت. لماذا؟ لأنه لكون قريب الزوج ربما تنبسط له المرأة ويقع الفاحشة، فلذلك أشد من الأجنبي الحمو، لا يدخل عليها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك.
كلها محرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.
يعني الخلوة هو انفراد الرجل بالمرأة في محل واحد، بحيث لا يراهما الناس ولا يسمع كلامهما، هذا هو الحرام. وأما أن يكون بين الناس انفرجت لحاجتها في بعض الطريق هذا جائز، يعني لأن الناس ينظرون إليه ماذا يفعل وماذا يقول. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان خلا بالمرأة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: والله إنكم لا أحب الناس إلي.
هذا وخلا بها، هذا محل الشاهد، خلا بها. وهذا لا يقال خصوصية، لأن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله يجوز لأمته. فالخلوة مع امرأة منفردا بين الناس جائز وإن كان بعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. وبه إليه
هذا يسمى مخنث. مخنث هذا يعني يتشبه بالنساء، يلين قلبه عن صوته وكذا، فهذا مخنث لا حاجة له في النساء، لكن أحيانا يكون فعلا فهو مخنث ومع ذلك يظهر عليه الشهوة، فهذا يمنع من الدخول على الأجانب. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلامة رضي الله عنهما عن أم سلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلامة عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربعين وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم.
هذا المخنث هذا اسمه هيت. هيت هذا كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل الطعام ويخرج، لكن يوما ظهر أنه فحل، وذلك أن أخا أم سلمة عبد الله بن أبي أمية أخوها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح الطائف وغزوة الطائف قال له: يا عبد الله أنا إن فتح الله عليكم الطائف أدلك على امرأة حلوة، وذلك هي ابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني معناها سمينة، وإذا سمن الإنسان يعني يتعطف بطنه يعني درجات، فإذا أقبل يكون أربعة وإذا أدبر يكون ثمانية، لأن في هذا أربعة وفي هذا أربعة، وهذا غاية الجمال في النساء، وهذا غاية الجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه فحل يحتاج النساء، وبعد ذلك قال: لا يدخلن عليكم هذا، منعه وطرده إلى خارج المدينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوه من غير ريبة. وبه
هذا معناه أن نظر الرجال إلى النساء، أن نظر النساء إلى الرجال جائز بخلاف العكس. العكس النساء مأمورات بأن يحتجبن ويرخين جلابيبهن عليهن، وأما بالعكس فإنه جائز، وهذا هو الراجح مذاهب العلماء. وبعض أهل العلم يرى الجانبين كله حرام، لا، هذا خلاف ما جرت به شريعة. وذلك كما قال الغزالي رحمه الله أنه من أول ما جاء الإسلام إلى الآن لا زال الناس النساء يخرجن متنقبات ومتسترات، والرجال يمشون عريان، والنساء يطالعن وينظرن إليهن، وما أحد اعترض على هذا، وهذا أكبر دليل على جواز هذه المسألة. والبخاري يترجم باب نظر المرأة إلى الحبش، يعني جائز معناه إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، معناه إذا كان هناك فتنة وشهوة ما يجوز أن تنظر الرجل، أن تنظر المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة، وهذا محمل قوله تعالى: وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك قال بعده: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، عند خوف الفتنة هكذا، وإذا لم يخف الفتنة مجرد أن يرى إلى عملهم وتثقيفهم وغير ذلك فإنه جائز لكن يعني هذا بالنسبة لنظر الرجال النساء إلى الرجال. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
يعني طويل تطول ذلك معناه. وهذا الحديث هو الدليل الواضح، وهو أن نظر المرأة إلى وجوه الأجانب جائز إذا بغير شهوة. وهذا والآخرون الذين منعوا ذلك احتجوا بحديث أفأمياوان أنتما، فأمياوان أنتما إنه أعمى لا يرانا، قال أفأمياوان أنتما، فقال هذا يدل على هذا. لكن هذا أولا الحديث متكلم فيه، الحديث متكلم فيه منه من ضعفه. ثانيا إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن يعني مقام غير مقام سائر النساء، وذلك يشدد في حقهن ما لا يشدد في غيرهن. وأما سائرهن فالأدلة الكثيرة الواضحة تدل على جواز نظر المرأة إلى الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خروج النساء لحوائجهن.
جائزة. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا فروة بن أبي المغرى قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها ليلى فرآها عمر رضي الله عنه فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده العرق، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكن.
يعني لحوائجكن جائز، يعني لقضاء الحاجة إلى الخارج البيت جائز، يعني أذن الله لهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره.
جائز هذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
هذا يعني محرم على الزوج أن يمنع المرأة أن تذهب إلى المسجد، لكن يعني بشروط، وذلك ألا تتطيب ولا تتبخر ولا كذا ولا كذا، يعني إذا تصفت الشروط يأذن لها، لا يجوز أن يمنعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع.
جائز الرضاع كالنسب، يحل ما يحل في النسب، يحل في الرضاع ما يحل في النسب. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت:
يعني معناه أنه أنا رضعت المرأة لأن لها لبن، والرجل ما عنده لبن ما رضعت منه، كيف يكون محرم؟ هذا بهذا تعترض عليه. فقال لها ماذا؟
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
هذا هو مسألة لبن الفحل يحرم ولبن الفحل محرم، يعني معناه أن ذلك اللبن الذي ارتضعته من المرأة ما نزل إلا بسبب وطئ الرجل، فإذا مرتبط هو بسببه نزل فيكون حراما هو أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها.
فتنعتها لزوجها يعني معناه أن المرأة لا تمس بشرة امرأة أخرى بحيث أنه تتفقد جسمها وتذكر لزوجها، لأن هذا يحمله على أن يميل إلى الثانية، وربما طلق هذه وتزوج الثانية، فلذلك لا ينبغي أن تباشر جسدها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
يعني متأملة يعني، وتذكر لها محاسنها، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق أن قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل: لا أطوفن الليلة على نسائي.
نعم، جائز هذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمود قال
محمود
حدثنا
بن غيلان. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته.
يعني لا ولدت كل النساء ورجلا يقاتل في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم.
يعني من أدب السفر إذا سافر الإنسان إلى خارج بيته ينبغي ألا يطرقهم ليلا، لا يأتي ليلا، لا يأتي ليلا، وذلك يتخونهم أن يطلبوا عثراتهم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه ليست معصومة، ربما يعني يأتيها الشيطان يخيل لها وتأخذ رجلا فيجده هناك. ومن الغريب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة، فأنا راجعا من السفر فقال: لا تطرق ليلا إنما ندخل صباحا. فخالف رجلان، ولعلهما منافقان، فخالف رجلان وقالوا: ما في شيء ما في شيء. فلما ذهب إلى بيوتهما وجد كل منهما مع امرأته رجلا. هذا من حكمة التشريع ومن حكمة يعني شؤم مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السبب. ولذلك لا يتخون الإنسان مهما كان الأمر. لماذا؟ لأن الشيطان يجب من آل مجرى الدم، فلا يؤمن على المرأة أن تفعل شيئا، وهذا يؤدي إلى مفارقة وإلى الطلاق وإلى الضرب. فلذلك قال: لا تأتوا ليلا إنما تأتوا في النهار، وأرسلوا من يخبر بإتيانكم. وهذا فيما إذا لم يكن سبق له تعليمهن بأنه يأتي ليلا. وأما في مثل هذا العصر الذي يعني كثرت فيه الاتصالات فاتصل بأنه يأتي ليلا، فهذا لا بأس، قال أهل العلم: لا بأس به وإلا فلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج أن يدخل الإنسان نهر ضحى، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع من السفر دخل وقت الضحى وبدأ بالمسجد وصلى ركعتين وجلس للناس، وهكذا الأدب السفر. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا،
أي ليلا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
فهذا يعني أوسع الرواية، يعني معناه إذا أطال الغيبة. إذا أما إذا كان قريب مثلا بأن خرج إلى السوق أو إلى ماذا، فهذا لا بأس يأتي ليلا، ما في مانع. إنما إذا أطال الغيبة وانقطع خبره عن أهله لا يطرقهم ليلا يتخونهم، لأن هذا يؤدي إلى ما يعني يكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب طلب الولد. وبه إليه قال: حدثنا مسدد عن
وسيم. يعني معناه عقد هذا الباب ترغيبا في طلب الولد. الإنسان يتزوج المرأة لقضاء الشهوات فقط؟ لا، بل لطلب الولد، يكون نيته مع يعني تحصينها وتحصين نفسه، يكون طلب الولد أهم إليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما غفلنا تعجلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجله؟ قال: قلت إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، لكي تمتسط الشعيثة وتستحد المغيبة.
قال: وهذا لا، قال ليلى. وقد سبق لنا لا يعني النهي عن إتيان ليلا، وهذا يختلف، هذا في من بلغ أهله بأنه سيدخل ليلا، هذا محمله هكذا. نعم.
قال: وحدثني ثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد،
يعني طلب الكيس، يعني طلب الكيس أصل الجماع، والمراد به أنك يعني تنوي يعني أن تلد لك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتسط الشعيثة.
نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس.
الكيس هو الإجماع، لكن المراد كما أراد البخاري رحمه الله تعالى طلب الولد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تستحد المغيبة وتمتسط الشعيثة.
يعني فائدة عدم الدخول مفاجأة أن تتأهب الإنسان المرأة بأن تستعمل الحديدة، وكذلك أيضا تمتشط إذا كانت غبراء. لماذا؟ لأن هذا يحمله على بغضها، إذا وجدها شعثاء غبراء فإنه يكرهها وربما أدى إلى الطلاق. نعم.
وبه إليه قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، لكي تمتسط الشعيثة وتستحد المغيبة.
هذه حكمة تأخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: لم يظهروا على عورات النساء. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم أنه قال: اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه، وعلي رضي الله عنه يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه.
دوي بذلك، لهذا في دليل على أن الرماد يمتص الدم ويكون دواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل قال: شهدت مع شهدت مع رسول الله صلى
شهدت
قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرة؟ قال نعم، ولو كان ولو مكاني منهما شهدته، يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال رضي الله عنه، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته.
هذا محل الشاهد، ابن عباس رضي الله عنه رأى النساء يعني تنزل من قرطها ومن غيره، فشهد جسم النساء، فدل على أنه صغير، فدل على أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عاتبني أبو بكر رضي الله عنه وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي.
هذا يوم يعني مشروعية، يوم ما شرع التيمم، وذلك أن فقدت عائشة رضي الله عنها كان تلبس يعني حليها، ثم تأخر الناس، وبذلك جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده نائما عليها، فعنفها وقال لها: أنت حبست الناس وليس معهم ماء ولم يأخذوا ماء، فجعل يطعنها، ففيه تأديب الرجل امرأة يعني بنته البالغة أمام زوجها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق.
نعم.
باب قول الله تعالى:
يكفي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.